وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينبغي أن يتصل حبل الوعظ شيئا قليلا، يعني أن نردد شيئا آخر من المواعظ التي تحتاج القلوب إلى تذكرتها حتى تكون سببا لإفاقتها للقلوب أو يقظتها أو انتباهها حتى تستعيد نشاطها في السير إلى الله تعالى، وأن تتزود من زاد التقوى لإحسان السلوك إلى الله تعالى. نستأنف وصايا جديدة ولا تكون سببا لرجوع القلوب إلى الله تعالى. الفصل الثالث من نفس الكتاب، يقول الشيخ: أيها المقيم على الخطايا والعصيان، التارك لما أمر به الرحمن، المطيع للغوي الفتان، إلى متى أنت على جرمك مصر؟ ومما يقربك إلى مولاك تفر؟ تطلب من الدنيا ما لا تدركه، وتتقي من الآخرة بما لا تملكه، لا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق، ولا أنت بما أمرك به لاحق. يا أخي، الموعظة، نسمع هذا الكلام كأنه يخاطبنا جميعا، نشرح إن شاء الله كما ذكرنا قبل، نشرح بعض المعاني هذه المواعظ لتعين على فهم الموعظة لا أكثر. يا أخي، الموعظة والله لا تنفع، والحوادث لا تردع، لا الدهر يدع، ولا داعي الموت يسمعك. يا مسكين، لم تزل حيا موجودا، وكأنك لا تعود نسيا مفقودا. فاز والله المكفون من الأوزار، وسلم المتقون من عذاب النار، وأنت مقيم على كسب الجرائم والأوزار، ما يقول هذا الكلام؟ يقول يا أيها المقيم على الخطايا والعصيان، يعني أيها المقيم على مخالفة الله تعالى وعصيان في ليلك ونهارك، لم ترتدع ولم تكف ولم ترعاوي ولم تنزجر، في نفس الوقت تارك لما أمر به الرحمن مطيع لما أمرك به الشيطان الغوي الفتان، إلى متى أنت مصر على جرمك؟ إلى متى على جرمك مصر؟ إلى متى أنت مصر على معصيتك؟ ومما يقربك إلى مولاك تفر، وهذه حالنا، الإقامة على الخطايا وترك العمل الصالح والتسويف فيه، وإتيانه أي إتيان العمل الصالح بهذه النفوس الكسلة بهذا التواني وهذا التقصير وهذه الغفلات التي نراها من أنفسنا مع طاعة الشيطان في كثير من تصاريف المرء. إلى متى أنت على جرمك مصر؟ لا متى؟ كأنه يقول ليس لك في الدنيا أيام تصر فيها على جرمك وعصيانك، إلى متى أنت مصر على جرمك؟ يعني أنت لا تملك غدك ولا تملك يومك، ولعل يومك آخر أيامك في الدنيا، وأنك تستفتح يوما لا تتمه، أو تستفتح ليلة لا تدركها، وأنك غدا بين الموتى، لا تدري ما اسمك غدا يا عبد الله، قد يكون فلان المرحوم، فلان فلان الذي مات، فلان الذي انتقل إلى الله تعالى. ومما يقربك إلى مولاك تفر، هذه حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى إذا به متكاسل عنه متوال عنه، يتعلل بكل العلل ويتعلل بكل العوارض والقواطع حتى يتخفف منه، حتى لا يقوم به، وحتى لا يسارع إليه، وحتى لا يتنافس فيه، وحتى لا يسابق له، قد ركن إلى الدنيا ومال إليها، وأخلد لا أخلد إلى الدنيا ومال إليها، حتى قيدته هذه الدنيا، وحتى أوثقته وربطته بحيث لا يستطيع أن يقوم لصلاة أو لقيام أو لذكر أو لعبادة، وإذا ما قام لشيء من ذلك قام على التكاسل والتواني، وعلى أنه يريد أن ينتهي منه وأن يخرج منه سريعا، وحتى إن استمر فيه شيئا إذا به يرجع إلى سابق عهد من الغفلة والتقصير والتفريط، والميل إلى النوم والدعاء وإلى راحة الجسم وإلى الأكل والشرب وإلى الغفلة وإلى الائتناس بالناس وإلى غير ذلك من اتباع الدنيا وشهواتها وملذاتها وصورها والتفكر فيها. ومما يقربك إلى مولاك تفر، لا تأخذ ذلك بعزم، وكان ينبغي أن تفر إلى الله، لا أن تفر من الله، لا أن تفر من الطاعة والعمل الصالح، لا أن تفر مما يقربك، وأن تتأخر عليه، وأن تأتي له بالكسل، وأن تأتي له بكل الموانع، وأن تقيم لنفسك الحجج والأعذار، وأنت مقيم على الفراغ من الله تعالى مع النوم، ففر إلى الله، أنت تخاف من الله فتفر إليه، فتفر إليه، لا أن تخاف منه فتفر منه، على العكس تطلب من الدنيا ما لا تدركه، يعني تسعى في الدنيا وتطلب منها أمورا كثيرة لم تدركها ولا تدركها، ولا شك أنك إن بقيت فيها سنين طويلة لن تدرك شيئا منها، فأنت تطلبه، ولو كان كل من يطلب شيئا من الدنيا يدركه ما تعب أحد ولا شقي أحد، ولا كان الناس فيما هم فيه من العناء والكد. وتتقي من الآخرة بما لا تملك. يتقي بدلا أن يتقي الله تعالى ومسيرا للآخرة يتقي بأعمال الآخرة بما لا يملكه من عمره أو بماله، كأنه يجعل ماله وعمره ويجعل كل شيء من ذلك وقاية له من عمل الآخرة، مع أنه العكس أن يقدم ذلك كله ليجد ذكره وثوابه مكتوبا له عند الله تعالى. فلا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق، ولا أنت بما أمرك به سبحانه وتعالى لا أحد، وهي حالنا. لذلك أقسم بالله قال: يا أخي الموعظة والله لا تنفعك، أنت سمعت مواعظ كثيرة وعلما كثير وتذكيرا كثيرا بالله تعالى وبالموت وبالآخرة وبالحساب، يعني وبالبعث والحساب والموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنت لازلت كما يقول ولا الحوادث تردعك، لا الموعظة تنفعك ولا تؤثر في قلبك التأثير الذي يحملك على توبة وعلى مبادرة الوقت وعلى التنصل من الذنوب والمعاصي وعلى الخروج من المظالم وعلى الاستعداد للقاء الله تعالى، ولا الحوادث تردعك، لا موت أحبابك ولا إخوانك ولا أقاربك ولا ما يحدث على غيرك ولا ما يقع لك وما يكون نذيرا لفراقك من الدنيا ورحيلك منها وسرعة إقبالك على يومك ولقاء الله تبارك وتعالى. ولا الدهر يردعك ولا داعي الموت يسمعك، كأنك لا تسمع داعي الموت أو كأن داعي الموت نفسه لا يسمعك نذيره وسرعة فراقه وسرعة اقترابه منك، وأنه قد اقترب ممن هم في مثلك فيوشك أن يأتيك، مع أنه لا وقت لإتيانه، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا الشباب مؤخر عن الموت ولا الشيء، بل ولا الصحة ولا الشباب ولا الصغر، كل ذلك يؤخر عن الموت، بل قد يخرج في شبابه ويختطف في يومه وتأتيه منيته ولم يقدم شيئا. لذلك قال: كأنك يا مسكين لم تزل حيا موجودا، وكأنك لا تعود نسيا مفقودا، كأنك لا تموت وكأنك مخلد فيها، وكأنك قد نسيت لقاء الله تعالى، وكأنك بالرحيل لم يأزف، يعني لم يأزف الرحيل والسير، وكأنك ليس كل يوم من أيامك يمر عليك يقربك إلى الله تبارك وتعالى ويغني بك إلى حفرتك ويوشك بك أن تقف بين يديه مسؤولا ومحاسبا، وكأنك لا تعود نسيا مفقودا، وكأنك لن تموت وتعود مفقودا، ينساك من كان يذكرك أو ينساك من كان عليك. لذلك قال: فاز والله المخفون، يعني المخفون من الذنوب والمعاصي، المثقلون من الطاعات وأعمال الخير. لذلك قال: وسلم المتقون، فاز والله المخفون من الأوزار الذين تخففوا من سيئاتهم وتابوا إلى ربهم واستعملوا عقلهم وجوارحهم فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وسلم المتقون من عذاب النار. المتقون سلموا كما قال المولى جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأنت مقيم لا زلت، لم تحزم أمرك ولم تستأنف سيرك ولم تصحح توبك في السير إلى الله تعالى، وأنت مقيم على كسب الجرائم والأوزار. وأنشد عيل صبري وحق لي أن أنوح، أن ينوح على نفسي وأن يبكي، يعني عيل صبري وحق لي أن أنوح، لم تدع لي الذنوب قلبا صحيحا، أخلقت مهجتي أكف المعاصي ونعاني المشيب نعيا صريحا، كلما قلت قد بري جرح قلبي عاد قلبي من الذنوب جريحا، إنما الفوز والنعيم لعبد جاء في الحشر آمنا مستريحا، وهذا كما ذكر الله تعالى في صفتهم: تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لما قال المولى سبحانه وتعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا من غدا في الغي والتيه، ورضاه طول تماديه، أملى لك الله فبارزته ولم تخف غبر معصيه. يا من غدا في الغي في البعد والتيه، يعني من الضلال والمعاصي والغفلة، وغره طول تماديه. الله تعالى قد مد له وفتح له في عمره وأعطاه الصحة والعطاء والمال، فغره طول هذا التمام. أملى لك الله يملي لك ويمهل لك ويعطيك، فبارزته يعني حاربته بالمعاصي مبارزة، ولم تخف عاقبة هذه المعاصي، والله يمهل سبحانه وتعالى ولا يمهل، ثم إذا أخذه لم يفلته. قال الجنيد رضي الله عنه: مرض السري السطاطي رضي الله عنه، كان خاله يعني، فدخلت عليه أعوده، فقلت له: كيف تجده؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي. فأخذت المروحة لأروح عليه، فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟ ثم أنشد: القلب محترق والدم مشتبك والكرب مجتمع والصبر مفترق، كيف القرار على من لا قرار له؟ مما جناه الهوى والشوق والقلق، يا ربي إن كان شيء فيه لي فرج، فمن علي به ما دام بي رمض. ويروى عن المزني رضي الله عنه تلميذ الإمام الشافعي قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه في علته التي مات منها، يعني في مرضه الذي انتقل فيه إلى الله تعالى، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا. قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان وأن فارقا، ولكأس من يد شاربا، ولسوء عمل ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، وعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إخواني، والشيخ يقول: إخواني، بادروا بالتوبة من الذنوب، واقتفوا أثر التوابين، واسلكوا مسالك الأوابين الذين نالوا التوبة والغفران، وأتعبوا أنفسهم في رضا الرحمن. فلو رأيتهم في ظلم الليالي قائمين، ولكتاب ربهم تالين، بنفوس خائفة وقلوب واجفة، قد وضعوا جباههم على الثرى، ورفعوا حوائجهم لمن يرى ولا يرى، وأنشدوا ألاقف ببابي عند قرع النوائب عند نزول النواتل والمصائب يعني. ألاقف ببابي عند قرع النوائب وثق بي تجدني خير خل وصاحبي ولا تلتفت غيري فتصبح نادما ومن يلتفت غيري يعيش عيش خائبي. كان أبو محفوظ معروف الكرخي قد خصه الله بالاجتباء في حال الصبا يعني حفظه الله تعالى صبيا. يذكر أن أخاه عيسى قال كنت يذكر أن أخاه عيسى قال كنت أنا وأخي معروف في المكتب وكنا نصارى وكان المعلم يعلم الصبيان في المكتب النصراني الآب والابن على تعاليم النصارى فيصيح أخي يقول معروف أحد أحد فيضربه المعلم على ذلك ضربا شديدا حتى ضربه يوما ضربا عظيما فغلب على وجهه وكانت أمه تبكي وتقول لئن رد الله علي معروفا لأتبعنه على أي دين كان. فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة فقالت له يا بني على أي دين أنت؟ قال على دين الإسلام. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. وقال أحمد بن الفتح رأيت بشر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بستان بين يديه مائدة يأكل منها فقلت يا أبا نصر ما فعل الله بك؟ قال رحمني فغفر لي وأباح لي الجنة بأسرها وقال لي كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسك عن الشهوات في دار الدنيا. لذلك قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بما صمتم وصليتم بما كابتم وجاهدتم في الأيام الماضية كان ذلك جزاءهم. فقلت له فأين أبوك أحمد بن حنبل؟ فقال هو قائم على باب الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. فقلت له ما فعل الله بمعروف؟ قصة الأولى التي ذكرها. فحرك رأسه وقال هيهات هيهات كلا بيننا وبينه الحجر الله تعالى رفعه إلى الرفيق الأعلى. يا إخوان الغفلة فيقظ يعود إلى موعظتي مرة أخرى. يا إخوان الغفلة فيقظ يا مقيمين على الذنوب انتبهوا واتعظوا. فبالله أخبروني من أسوأ حالا ممن استعبده هواء أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنيا؟ فما للغفلة قد شملت قلوبكم وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم؟ أما لا ترون صوارم الموت بينكم لامعة؟ ألا ترون صوارم الموت سيوف الموت وهي تقطع اللقاء وتأخذ الشباب وتفني الشياب وطالعه بكم واقعة وطلائعه عليكم طالعة وفجائعه لعذركم قاطعة وسهامه فيكم نافذة وسهامه فيكم نافذة وأحكامه بنواصيكم آخذة فحتى ما وإلام وعلام التخلف والمقاومة يعني حتى ما ترك التوبة وترك السفر والاستعداد إلى الله تعالى وعلام التخلف عن الركب والسير إلى الله وأنتم سائرون غصبا ومدفوعون دفعا ومطرودون منها طردا. أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد. إن الموت لبالرصد بالمتصاد لكل أحد ولا يبقي على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم يعني شدوا واجتهدوا في خدمة الله تعالى وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاكم. هو عن محمد بن قدامة قال: لقي بشر بن الحارث رجلا سكرانا فجعل السكران يقبل بشر بن الحارث، وكان رجلا من الصالحين بشر يعني، ويقول: يا سيدي أبا نصر كنيته، ولا يدفع بشر عن نفسه. فلما تولى تغررت عين بشر بالدموع، وقال: رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه، ولعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدري ما حاله. فوقف أي بشر رضي الله عنه على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر، فقلت: يا أبا نصر لعلك تشتهي من هذا شيئا، هذه الفاكهة شيئا؟ قال: لا، ولكني نظرت في هذا، إذا كان يطعم هذا، يعني هذه الفاكهة الحسنة الجميلة، إذا كان يطعم هذا لمن يعصيه فكيف من يطيع، ماذا يطعمه في الجنة ويسقيه؟ إخواني، ما للغافل إلى كم ينام؟ أما توقظه الليالي والأيام؟ أين سكان القصور والخيام؟ دار والله عليهم كأس الحمى، دار عليهم كأس الموت، فالتقطهم الموت كما يلتقط الحب الحمام. ما لمخلوق فيها دوام؟ طويت الصحف وجفت الأقلام. وأنشدوا: دعوني على نفسي أنوح وأنجوه. أنوح على نفسي، كم خسرت في دنياها، وكم ضيعت من أخراها، وكم غفلت وكم عصت. دعوني على نفسي أنوح وأنجوه بدمع غزير واكف يتصبغ. دعوني على نفسي أنوح، لأنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطوه. فمن لي إذا نادى المنادى بمن عصى؟ إذا نادى المنادى يوم القيامة أين العصاة؟ إلى أين ألجأ؟ أم إلى أين أذهب؟ فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، إذا كنت في نار الجحيم معذب. وقد ظهرت تلك القبائح كلها، قبائح التي كان يسترها على نفسه في الدنيا، كان يأتيها بينه وبين ربه. فيا طول حزني ويا طول حسرتي، إذا كنت في نار الجحيم معذب. وقد ظهرت تلك القبائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب، ولكنني أرجو الإله لعله بحسن رجائي فيه لي يتوهب، ويدخلني دار الجنان بفضله، فلا عمل أرجو به أتقرب سوى حب طه الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم. كان فيه كلام في هذا الاسم وأصحابه، والآن من قد تظاهروا. ورؤيا يؤتى بالرجل يوم القيامة قد جمع المال من الحلال وأنفقه في الحلال، فيقال له: قف للحساب. فيحاسب على كل حبة وذرة ودانة، من أين أخذ وفيما أنفقه. ثم قال: يا ابن آدم، ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب وحرامها عقاب. وأنشدوا: فلا تأمل الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد. ولا تفرح لمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. لما حضرت جابر بن زيد الوفاة قيل: ما تشتهي؟ قال: نظرة في وجه الحسن. فبلغ ذلك الحسن فجاءه ودخل عليه وقال له: يا جابر، كيف تجد؟ قال: أجد أمر الله غير مردود. يا أبا سعيد، ثم قال: حدثني حديثا سمعته من رسول الله. فقال الحسن: يا جابر، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن من الله على سبيل خير، إن تاب قبله، وإن استقال أقاله، وإن اعتذر إليه قبل اعتذاره، وعلامة ذلك قبل خروج روحه يجد بردا على قلبه. قال جابر: الله أكبر، إني لا أجد بردا على قلبي. ثم قال: اللهم إني إن نفسي تطمع في ثوابي، فحقق ظني وآمن خوفي وجزعي. ثم تشهد ومات رضي الله عنه. وكان سبب توبة داود الطائي أنه دخل لما تبلى وأنت حبيبه، مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. الشيخ: إخواني، قيدوا هذه النفوس بزمام، قيدوا النفوس الأمارة بالسوء بزمام التقوى، والجموع بلجام الطاعة، وازجروا هذه القلوب عن الآثام، واقرأوا صحف العبر التي تمر عليكم ومضت قبلكم بألسنة الأفهام. يا من أجله خلفه يسير حتى يدركه، يعني يا من أجله خلفه وأمله قدام، يا مقتحما على الجرائم أي اقتحام، انتبهوا يا نوام، انتبهوا يا نوام، قد ضيعتم كم ضيعتم من أعوام. الدنيا كلها منام وأحلام فيها أضغاث أحلام، غير أن عقل الشيخ فيها الغلام. فكل من طهر نفسه فهو الهمام. هذه الغفلة قد تنالت طالت وتنالت، والمصائب قد تدانت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مر على عيسى عليه السلام على قرية فوجد كل من فيها أمواتا، وهم مطرحون على وجوههم في الأزقة. فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال: يا معشر الحواريين، إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب، ولو ماتوا على رضا من الله لدفن بعضهم بعضا. فقالوا: يا روح الله، وددنا أن نعرف قضيتهم وخبرهم. قال: فسأل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: إذا كان الليل ناديهم فإنهم يجيبون. فلما كان الليل صعد عيسى عليه السلام على شرف على مكان عالي وندى: يا أهل القرية. فأجابه مجيب من بينهم: لبيك يا روح الله. فقال: ما قضيتكم وما خبركم؟ فقال: يا روح الله، بتنا في عافية وأصبحنا في هاوية. قال: ولما ذلك؟ قال: لحبنا في الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصي، ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر. فقال له عيسى عليه السلام: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: تحب الصبي الأم إذا أقبلت أي الدنيا فرحنا، وإذا أدبرت حزننا وبكينا. حالهم حالنا. فقال له عيسى: يا هذا، ما باب أصحابك لم يجيبوني؟ قال: إنهم ملجمون بلجام من النار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: وكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: إني كنت فيهم من أصحاب الدنيا والمعاصي والغفلة، ولم أكن منهم، فلما نزل بهم العذاب لحقني معهم، فأنا الآن معلق على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أم أكف فيها. يا من يسير بعمره، يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على مصيبتك فلعلك، يا من يسير بعمره قد تعدى الحدود، ابكي على مصيبتك فلعلك مفرود. يا من عمره ينتهى وليس الماضي يعود، قد أسمعك المواعظ من إرشادها نصحا، وأخبرك الشيب أنك بالموت تقصد وتنحى، وناداك لسان الاعتبار يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أخي هذا أوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار. من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجاهد إلى النار. وأنشد أتيتك راجيا هذا الجلال، أتيتك راجيا هذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني، ولا أعصيك في ظلم الليالي. وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال، وإن تعفو فعفو فأرتجيه، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. يقول الله عز وجل فيما يروى: يا عبادي، أما علمتم أني جعلت الدنيا دار تكليف وامتحان، وأني لا أخص بمنازل الفضل والإحسان إلا من تاب إلي فيها عن مواطن الزلات والعصيان. فما لكم ما أتيتم بابي، ولا رغبتم في جزيل فضلي وثوابي، ولا خفتم من أخذي أو من أخذ عقابي. يا عبادي، أما علمتم أني جعلت الدنيا دار تكليف وامتحان، وأني لا أخص بمنازل الفضل والإحسان إلا من تاب إلي فيها عن مواطن الزلات والعصيان. فما لكم ما أتيتم لبابي، ولا رغبتم في جزيل فضلي وثوابي، ولا خفتم من أخذي وعقابي. لا لبابي قصد، ولا لعقابي خاف، ولا من عقابي خاف. فيا من جلت غفلته، يا من صارت غفلته جليل عظيم، وطالت سكرته، تأمل عطف المولى عليك وإحسانه إليك. تأمل، وأنت طويل الغفلة، وأنت عظيم السكرة، وأنت دائم المعصية والبعد. فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهوركم أحمال الخطايا والذنوب، يعني ضعوا هذه الخطايا والذنوب التي عن ظهوركم، ضعوها بالتوبة، وأقبلوا بقلوبكم إلى علام الغيوب، واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع، واشتملوا بأرضية التذلل والخضوع. يا من جلت غفلته وطالت سكرته، تأمل عطف المولى عليك وتركه إياك وإمهاله لك وإحسانه وستره عليك مع ذنوبك ومعاصيك وبعدك وتقصيرك وإعراضك عن بابك سبحانه وتعالى. يا من جلت غفلته وطالت سكرته، لازال في سكرته لم ينتبه، وفي رفدته لم يتيقظ، لم يدري بداعي الموت يناديه من خلفه، وبسرعة الآخرة تقبل عليه من أمامه. بالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهوركم أحمال الخطايا والذنوب، وأقبلوا بقلوبكم إلى علام الغيوب، واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع، واشتملوا بأرضية التذلل والخضوع. وأنشدوا كذلك: ركبت مآثمي فلقيت ذلا، وسالت عبرتي قلا وبلا، وصرت أعاتب القلب المبلى، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي فلطفك بي إله العرش أولى. إخواني انتبهوا من غفلتكم، فنوم الغفلة ثقيل، وشمروا لآخرتكم فإنما الدنيا منزل وفي طريقها مقيل. جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: يا نبي شتانا بين من عصاني وخالف أمري وبين من قطع عمره في معاملتي وذكري ولزوم الوقوف ببابي ومر قده على عتابي، فيا خجلة الخاطئين ويا ندامة البطالين، فيا خجلة الخاطئين ويا ندامة البطالين. شتانا بين من عصاني وخالف أمري وبين من قطع عمره في معاملتي وذكري ولزوم الوقوف ببابي ومر خده على عتابي، فيا خجلة الخاطئين ويا ندامة البطالين. أخلو بنفسك إن أردت تقربا، ودع الأنام بمعزل يعاني، واعمل على قطع العلائق جملة في العيش في خرق الحجاب الفاني. مسألة فقه مسألة علم المواعظ. السؤال على صلاة الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف الشمس. هي صلاة الكسوف، يعني السنة تتكلم عن صلاة الكسوف، أما هذا الكسوف الجزئي فلا أعلم حكمه. صلاة الكسوف كما هو معلوم في الفقه ركعتان، ينادى لها صلاة الجماعة، ثم بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس بالاستغفار والدعاء والتوبة، وكذلك بالصدقة والإعتاق وغير ذلك من أعمال البر. والركعة الأولى فيها ركوعان وسجودان، والركعة الثانية كذلك فيها ركوعان وسجودان. وأهل العلم مختلفون في الجهر بالقراءة فيها، وإن اتفقوا على طول الركعة الأولى، طول القراءة الأولى ثم طول الركوع الأول ثم طول الركوع القراءة الثانية أدنى منها. ذكر ابن عباس أنه يقرأ مثلا البقرة في الأولى ثم يركع ثم يقوم، فيقرأ من البقرة حوالي ثلاثة أرباعها ثم يركع، وفي الركعة التالية يقرأ كذلك حوالي نصف البقرة وربع البقرة كذلك، يعني في البقرة الأولى بقدر البقرة، بعدين بقدر 200 آية من البقرة، بعدين بقدر 150، بقدر 100 هي الأربع قراءات في الركعتين. والجهر والإسراف فيها مختلف في بين أهل العلم، يعني اتفقوا على إطالة القراءة واختلفوا في الجهر والإسراف. ذهب أحمد وإسحاق وغيرهم من أهل العلم إلى الجهر في القراءة فيها، إلى الجهر في القراءة فيها في النهار، أن كسوف الشمس لا يكون إلا في النهار. وذهب بقية الأئمة الثلاثة إلى الإسراف فيها، يعني إلى أن يقرأ مسرا. وإن ذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كبقية النوافل، أما بقية جمهور العلم على أن في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين، لم يخالف ذلك الحنفية. إذا مذهب الشافعية نعوذ بالله، رجح البخاري الجهر في القراءة، عايز أقرأ الكلام، رجحه البخاري وابن العرب من المالكية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، وهو مذهب أحمد وإسحاق وجملة من أهل العلم رجحوا الجهر. وذهب الأئمة الثلاثة إلى الإسراف فيها في النهار وإلى الجهر في كسوف القمر في الليل. وخير بعض أهل العلم، عايز يسير أما مذهب الشافعية فهو الإصرار في هذه الصلاة مع ركع مع أن يركع في كل ركعة ركوعين وأن يخطب الإمام بعد الخطبة. ذهب الشافعية إلى أن الخطبة تشبه خطبة الجمعة التي يخطبها الناس في أحوالهم العادية، ولكن على الصدقة والاستغفار والتوبة والخروج من المطر. ولكن هذه المسألة التي أنا متعاطف فيها وهي أن الشمس لما كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسفت كسوفا كليا، يعني العرب ما كانوش يعرفوا لا كسوف جزئي ولا كسوف كلي ولا فلك ولا الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي ده، وإنما فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما أسودت الشمس وذهب شعاعها. ولو كان العرب يرون أن لا زالت الشمس طالعة لا أظن أنهم كانوا يصلون كسوفا ولا شيء، ما لا أظن. هذا الكلام هذا كلام جديد في العلم، إنما لو خرج عرب الصبح كده لقى الشمس طالعة وما يعرفوش هم لا نص كلي ولا ربع كلي ولا جزء ولا كلام. عشان كده أنا ما أعرفش هذه المسألة، ما أعرفش الشمس تبقى طالعة كده والناس تصلي كسوف، ما أعرفهاش دي. أنا أعرف كلام أهل العلم في المسألة، لما عرفوا الكسوف قالوا الكسوف هو أن تسود الشمس وأن يذهب شعاعها، هو ده اللي بيخلي الناس تفزع إلى الصلاة، لأن ذلك هو الآية من آيات الله. ولا يكون ظهور الشمس كده طلع الشمس والناس شايفاها وبتبص لها وكل حاجة، وما بيقولوش لآية ولا مش آية. آية من العرب لو شافوا حاجة زي كده مش هيقولوا في آية ولا حاجة. ذلك قال النبي إنهما آيتان من آيات الله لا تنكسفان بموت أحد ولا حياة. وعشان كده الناس تسأل بقى أهل العلم اللي بيصلوا في هذه الصلاة في هذا الحال. أنا لم أقطع في هذه المسألة، يعني الكلام القاطع عندي أن تكسف الشمس كما كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تسود وأن يذهب شعاعها، حينئذ يفزع الناس إلى الصلاة حيث تظلم الدنيا فيصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انجلت، يقولوا كده حتى انجلت. الناس لو هتصلي في الصلاة الجزئية دي طب الشمس طالعة يصلي لغاية ما تنجلي، طب ما يطلع ما قدامه. أنا ما أعرفش هذه المسألة، عايز يسأل حد من أهل العلم أسأله إذا كان فضيلة الشيخ يصلي بكرة الناس تصلي بشمال. إنما أنا هذا المذهب أنا لازلت كما أقول الكسوف هو أن تذهب الشمس تسود، فتعريف ابن حجر فتح الباري العادي رحمه أن تسود الشمس وأن يذهب شعاعها. فهذه الحالة هذا يسمى الكسوف عند العرب، وهذا ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحالتها فزعوا إلى الصلاة لما رأوا هذه الآية أظلمت عليهم الدنيا، فأخذوا يصلون ويدعون ويتضرعون كما أمرهم النبي حتى انجلت وظهرت الشمس. ولا شك أن الشمس عندما انجلت لم تنجلت فجأة، وإنما رجعت تظهر قليلا قليلا حتى انجلت، لذلك ما أن ظهر شعاع منها حتى سموها انجلت، فكيف وفت هي لا زالت موجودة منجلية. هذا المذهب الذي أميل إليه، وعايز يشوف المسألة من كلام أهل العلم كلام آخر فيها أنا ما أقولش، أنا راجع إليه إن كان هناك كلام آخر غير الذي ذكرته أنا راجع إليه وعامل به إن شاء الله تعالى. ده كله فقه بقى الموعظة راحت فيه، دخلنا في الفقه احنا في الموعظة عشان الناس لازلنا في الموعظة انتهت كلام من شاء الناس تنتبه من نقدات الغافلين وتسارع على التوبة. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الكسوف في كسوف الشمس لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان بموت أحد ولا حياته، وفسر أهل العلم المعنى في قوله آيتان من آيات الله، يعني إما آية من آيات الباهرة التي تدل على قدرة الله تعالى وتدبيره لكونه، أو أنها آية من آيات الله تعالى المخوفة التي تخوف الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإن كانت على المعنى الثاني فهي على معنى التخويف الذي ينبغي أن يتخطن إليه المرء وأن يعزم من هذه الليلة من هذه الموعظة ليست من هذه الليلة على التوبة والاستغفار والصدقة وعلى العمل الصالح، وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسن الرجوع إليه سبحانه وتعالى. لا يدري إلا أنه لما فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وأمر الناس بالصدقة والاستغفار والدعاء دل على أن ذلك مطلوب من أهل الإيمان، ينبغي أن يتفكروا فيه وأن يخافوا منه وأن يترقبوا شيئا من سوء عاقبته، لأن ذلك يمكن أن يكون تخويفا، فإذا لم يخف الناس ويرتدع وينزجر لعل ذلك الإنذار أن يكون سبب عاقبة، سبب عقاب أو سبب بلاء أو سبب مصائب تأتيهم، فالتوبة والاستغفار ترفع البلاء وترفع المصائب ويستجيب بها المرء لإنذار الله تبارك وتعالى وتنبيهه جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. اللهم تب علينا توبة ترضيك أترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولا شقيا ولا محروما. يا ارحم الراحمين ارحمنا فانت منا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فاطر بنا يا مولانا في مجرى المقادير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع القرآن العظيم فينا، اللهم شفع القرآن العظيم فينا، اللهم شفع القرآن العظيم فينا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وأهل بيته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.